ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. وقد ذكرت في مقال في غير هذا المقام والمكان المبارك أن بل حرف إضراب، بمعنى كل ما ذكر قبله يترك ويهمل، وكل ما ذكر بعده ينبغي أن يكون هو محط الاهتمام والنظر والتدبر والاعتصام. بل هو، وهو هنا عائدة على القرآن على الصحيح، وعلى قول إجماع المفسرين أنه القرآن، أي أن القرآن ليس شعر، وأن القرآن ليس أساطير الأولين، وأن القرآن ليس كتبه محمد صلى الله عليه وسلم أو تنزلت به الشياطين، بل هو آيات بينات. آيات أي دلائل، دلائل تدل على الخير، ولا تسمى الدلائل آيات إلا إذا كانت تدل على الخير. بينات أي واضحات، فكل من تكلم بالقرآن وقد استقر في قلبه علما وفهما كلما كان بينا، وكل من استمع إلى القرآن وقد استقر في وجدانه وإن كان جاهل أنه كلام رب العالمين وأنه هدى ونور كان بين، بمعنى أن القرآن لمن آمن به فهو آيات أي دلائل تدل على الخير، بينات قد لا تحتاج إلى تفسير، بمعنى أنك قد تقرأ الآية على الجاهل الأمي الذي لا يعرف من العلم الشرعي إلا القليل، ومع ذلك يؤمن بها ويسلم بها ويتحقق من شأنها بمجرد تلاوتها، من باب أنها آيات وأنها بينات. ثم إن هذه الآيات البينات لا تكون في العقل أو الفهم أو الوجدان أو على اللسان، بل تكون في الصدر في القلب، كما قال الله تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. فالقرآن ينبغي أن يكون محله من كل عبد مؤمن القلب، ولذلك سمي القرآن بصائر: قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها. لماذا سمي بصائر؟ لأن القرآن هو محل تبصير القلب وليس محل تبصير العقل. يعني لما يقال أن القرآن ينبغي أن يتدبر بالعقل، كهذه كلمة باطلة، بل ينبغي أن يتبصر بالقلب، لأن القلب محل الاعتقاد، ولأن القلب هو محل البصيرة، القلب محل البصيرة، فلذلك سميت الآيات القرآنية بصائر، أي تورس القلب بصيرة. وما هي البصيرة؟ البصيرة هي أن يصير المعلوم إلى القلب كالمبصور إلى العين. يعني أنت عندما تنظر إلى شيء بعينك فيكون واضحا لأنك رأيته بعينك، فعندما يكون المبصور أي عندما يكون المعلوم إلى القلب كالمبصور إلى العين من شدة وضوحه وبيانه وفهمه، عندئذ تكون بصيرة. فلذلك سميت البصيرة بصيرة. من أي باب؟ من باب وضوح المفهوم العقدي الشرعي القرآني، من باب وضوح المفهوم العقدي الشرعي القرآني. تنبه لهذا الكلام، لماذا؟ لأن كثيرا منا طغام جهال، لأن كثيرا منا لا يدركون ولا يتبصرون بالقرآن، حتى أنه إذا سمع القرآن كأنه يسمع كلاما أعجميا من عدم تفهمه وتبصره بالقرآن. لماذا؟ لأنه لا يقبل على القرآن بتدبر وتفهم، لا يقبل على القرآن بحب واستشعار الاهتداء. بمعنى القرآن ينبغي عندما تفتح المصحف وتقرأ ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، عندما تقرأ ذلك وأنت مقبل على أن هذا كلام رب العالمين ترجو منه، ترجو من فتحك للقرآن وتلاوتك والنظر في الآيات ترجو منه البصيرة، وترجو منه التفهم والتدبر، وترجو منه الهدى والنور، عندئذ ترزق من القرآن ما جعله الله عز وجل، عندئذ ترزق من القرآن حقيقته. وما هي حقيقته؟ بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، هو دي حقيقة القرآن، هذه هي حقيقة القرآن. إذا سألتك ما هي حقيقة القرآن، لا تقل لي قرآن كلام جميل كلام حلو، حتى كلمة هو كلام رب العالمين كلمة صحيحة كلام رب العالمين، لكن ما هي حقيقة كلام رب العالمين؟ آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. كثير منا يفتح المصحف ينظر قد لا يستطيع التلاوة، كثير منا يعني ممكن تجد، انا كنت اجد معي زملاء في الجامعة دكاترة اساتذة دكاترة يفتح يقولك ألم ذلك الكتاب لا ريب فيه، بيقرأه كأنه جرنان. لماذا؟ لأنه لم يقف مع نفسه لحظة ويقول لماذا خلقني ربي، ما لحظة بينه وبين نفسه، خلقني ربي لكي أكون عبدا له، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، كيف أكون عبدا له؟ أكون عبدا له مهتديا بذلك الكتاب ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم. تنبه، مش كل من فتح المصحف مهتد به، ولا كل من قبله وجعله على جبهته مهتد به، بل الذي يهتدي به هو من يعلم قبل أن يفتحه وقبل أن يقرأ فيه آية أن هذا هدى ونور. قد جاءكم نور من رب قد جاءكم كتاب من ربكم. أذكرها، الله عز وجل وصف كتابه بأنه نور يهدي به من يشاء ممن يتبع ما جاءه في كتابه، ممن جاء من عند ربه. فإذا ما تعامل العبد مع القرآن على أنه مجرد كتاب يحوي كلام، لن يتبصر بقلبه أبدا، ولن يكون بقلبه من المهتدين، ولن يذوق للقرآن حلاوة. ولذلك قال من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. فحقيقة القرآن التي ينبغي أن نفهمها أنها آيات بينات، تكون هذه الآيات البينات في كل صدر، تكون هذه الآيات البينات في كل قلب، لا، في صدور الذين أوتوا العلم. لماذا؟ لأن الذين أوتوا العلم يعلمون قدر القرآن ويعلمون قدر ما جاء من عند رب العالمين، يعلمون أن هذا هدى ونور، ويعلمون أن الله عز وجل يهدي به من يشاء، يهدي به من يشاء. ولذلك وصف القرآن بأنه يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، ولكن مش كل كثير بمعنى كل أي عبد، وما يضل به إلا الفاسقين. فتنبه، فإما أن تكون ممن يهتدي بالقرآن ويعلم قدره ويستضيء به قلبه ويورث به البصيرة فيصير القرآن في قلبه آيات بينات، وإما أن يضل به. ولذلك نحن في واقع صار القرآن مهضوم الحق، وصار القرآن مطعون فيه، وصار القرآن للأسف الشديد لا ينال من كثير من المسلمين إلا الطعن، أو إن لم يطعن هو قبل طعن من يطعن فيه. عندما تسمع متحدث يتحدث عن القرآن بأن فيه اختلاف أو مشابه كما ذكرت من قبل في مقالات سابقة، لابد أن تعلم إن لم تتقد النار في قلبك غيرة على القرآن، وإن لم يصر في قلبك ألم شديد من باب الغيرة على القرآن، ومن باب أنك ترى أن ذلك طعن في أعظم ما آمنت به كلام رب العالمين الذي نزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ليكون لك ولكل الخلق أجمعين من المنذرين، عندما تسمع الطعن فيه ولا تثور لك ثائرة ولا تتقد في قلبك نار الغيرة، اعلم أن بطن الأرض أولى بك من ظهرها، لأن القرآن بالنسبة لك ينبغي أن يكون به تكون وبغيره لا تكون. لابد أن تعلم أنه إنما هو أعظم نعمة أنعم الله بها على عباده، تنبه لذلك وتدبره وافهمه، بمعنى أن حقيقة القرآن التي ينبغي أن تكون في قلبك أنت كمؤمن أن يكون القرآن آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، في صدور الذين أوتوا العلم، تنبه. ولذلك أنت ترى أن كثيرا من الخلق عندما يتعاملون في حياتهم تتحرك في قلوبهم آيات الكتاب حتى وإن كان لا يحفظها، بمجرد سماعه لها من باب أنه مؤمن بأنها هدى ونور، ومؤمن بأنها بصائر، ومؤمن بأن فيها الخير كله وأنها العاصمة من الشر كله. ولذلك تجد قلبه ينشرح، تجد قلبه ينشرح. عمر رضي الله عنه لما بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم مات كان يهم بأن يقتل كل من يقول مات، وقال لم يمت محمد ولن يموت، إنما هو غاب عند ربه كما غاب موسى 40 ليلة، ومن قال أنه مات ضربته بسيفي، وظل غاضب ومتألم وباكي على موت النبي صلى الله عليه وسلم حتى تلا عليه وعلى غيره أبو بكر رضي الله عنه وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا قلبتم على أعقابكم. يقول عمر رضي الله عنه والله وأنا أحفظ هذه الآية وأعلمها، ولكني لما سمعتها في هذا الوقت كأنها الآن نزلت. لماذا؟ لأنه يعلم تماما أن الهدى في القرآن، ويعلم أن القرآن إنما هو البصيرة التي يتبصر بها القلب فيعي الحقيقة. فلما تليت عليه الآية تبصر بالرغم أنه يعلمها، لكن لما جاءت في الوقت الذي يحتاج إليه يحتاجها فيه ويحتاج أن يعلمها ويحتاج أن يتدبرها، قابلت في قلبه نورا وقابلت في قلبه بصيرة فهدأ بها وأسلم لرب العالمين، وهدأت شكيمته وهدأ غضبه. لماذا؟ لأنه ألجم بلجام القرآن، تعال إلي وإليك. نحن عندما نكون في غضب أو شدة أو فتنة أو شهوة أو غضبة أو أي أمر من الأمور التي نتقلب فيها في حياتنا، ثم يذكرنا أي مذكر بالقرآن يقول له يا عم بلا كلام بقى اللي انت عملته الهولي ده وكذا وكذا كذا، ويقابل كلام رب العالمين الذي جعله الله هدى ونور للعالمين يقابله بالرفض إن لم يكن أنا كافر به، وإن لم يكن أنا معرض عنه، وإن لم يكن أنا تارك له، لكن بلسان حاله وعدم حسن استقباله وعدم تسليم قلبه له يعلن هذه الأمور باللسان الحال لا باللسان المقال. أسأل الله العلي الكبير أن يجعلني وإياكم من المهتدين. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. بل هو آيات بينات، أي إن القرآن آيات بينات. متى تكون آيات بينات؟ في صدور الذين أوتوا العلم، عندما يستقبلها المستقبل مما يتعلمه، مما يسمعها، مما يتدبرها، مما يؤمن بها، يتعلمها بحيث في ظل الذي ذكرته لك، في ظل إيمانه بأن هذا هو الهدى والنور الذي جعله الله. نحن نسمى أمة القرآن، وفي الحقيقة إن كثيرا منا بلاء على القرآن، لا هو يتلوه ولا هو يتعلمه ولا هو يهتدي به، حتى صار القرآن ما هو إلا رمز للحزن والمآتم والأموات. عندما تسمع قرآن في بيت من البيوت وفي حد مات وما عندهم مصيبة، هو إيه اللي جرى لهم؟ لكن عندما تسمع الطبل والزمر والغناء والمجون لا تسأل مثل هذه الأسئلة، لأن هذا حال المسرورين والمبسوطين والمنشرح أمورهم. ونحن لم نعد ندري إلا أن القرآن حجاب، إلا أن القرآن يتقى به من الجن والمس والسحر وفقط، ولم يجعله الله لذلك فقط، قد يكون شفاء واتقاء لسوء الأعين والسحر والمس ودفع السوء عن العبد. لكن الشفاء الحقيقي للقرآن هو شفاء ما في القلوب من الجهل، وشفاء ما في القلوب من العي، وشفاء ما في القلوب من الشرك، وشفاء ما في القلوب من الكفر، وشفاء ما في القلوب من البدع والضلالات والأهواء والشهوات والمجون والفجور والظلم. تنبه العبد عندما يكون في حالة من حالات السوء وما أكثرها، وهذا هو الأصل فينا، الأصل فينا أن حالاتنا إنما هي حالة من حالات السوء، فأنت إما تتحكم فيك شهوة أو رغبة، أو يطغى عليك ظلمك، أو تصور سائرة جبروتك، أو تغلبك رغبة أو محبة لعرض من عرض الدنيا، كمال أو متاع أو سلطان أو جاه. المهم أنك تتقلب في حال من الأحوال السيئة دائما، ولا شفاء لحوالك السيئة أو لما في قلبك من الغل والحقد والحسد والظلم وحب الجاه وحب ما تزين لك من الأموال والنساء والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والدواب والعقارات والعمارات، وحب الظهور إلى غير ذلك من الأحوال التي تتحكم في القلوب بسبب بعدها عن هدى الله، لا شفاء لها أو لكل هذه الأحوال ولكل هذه الأدران ولكل هذه الأدواء، لا شفاء لها إلا بالقرآن. وننزل من القرآن ما هو شفاء، ليس شفاء بمعنى أن تأخذه عند المغص وإن كان وارد، ليس شفاء أن تأخذه عند الألم والوجع، ليس شفاء أن تأخذه عند المس والسحر، إنما الشفاء الحقيقي أن ينتقل قلبك من قلب مرباد كالكوز المجخة من كثرة الفتن التي عرضت عليه ومن شدة السواد الذي لحق به بحب الدنيا والميل إلى الظلم وحب الأهواء والشهوات والأغواء. عندما تكون هذه في القلوب فيكون القرآن شفاء حقيقي نافع ناجع، لا شفاء سواه، لا شفاء غيره. المغص له شفاء غير القرآن، ممكن شربة عسل. جاء الرجل يشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يشتكي استطلاق بطن أخيه، أخوه قالوا إسهال، فقال اسقي عسلا، فلما سقاه عسلا زادت بطنه استطلاقا، زاد الإسهال عليه، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الأمر كذا وكذا، قال كذب صدق الله وكذبت بطن أخيك، لأن الله عز وجل قال في العسل فيه شفاء للناس. فالمغص يمكن أن يكون له دواء، الألم والوجع والركبك اللي تعباك وظهرك المكسور وعدم قدرتك على العمل وعلى الوقوف وعلى وعلى، لها أدوية أخرى. إنما أدواء القلوب وأمراض القلوب التي أفسدت أحوالنا وأفسدت بيوتنا وقلبت الولد على الوالد والزوجة على زوجها والوالد على ولده والجار على جاره، تقطعت الأرحام. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ إن من عظيم إفساد الأرض تقطيع الأرحام، حتى أن الولد يقطع رحمه مع أقوى رحم وهو أبوه ومع أمه ومع أخيه. وهكذا هذه الأدواء القلبية والأمراض القلبية المعتية، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. لن يستنير قلبك ولن تصير آيات القرآنية آيات بينات في صدرك، لن تشحن كما يقال بطارية قلبك ويشفى قلبك من أمراضه التي أفسدت مسالكك وأفصلت أحوالك إلا بالقرآن. ليس من باب أن تفتح المزياع على إذاعة القرآن. أقول للرجل أنا أشاهد أن محلك مغلق وصوت القرآن بداخله، يقول نعم أنا سايب القرآن شغال 24 ساعة والمخزن مقفول عشان قطر تحل به البركة. بالله عليك، هل جعل القرآن لذلك؟ هل نزل، هل تحمل جبريل القرآن تكلم به الله، حتى أنه إذا تكلم بالآية كان يرتعد كل بأهل السماوات ويفزعون فزعا شديدا ولا يفيقون إلا إذا أذن الله عز وجل أن يفيقوا، ثم بعد ذلك يقول لهم ماذا قال ربكم، يكون الجواب قال الحق سبحانه وتعالى. هل القرآن الذي تكلم به الله والذي نزل به جبريل وتحمله النبي صلى الله عليه وسلم وأقرأه جبريل آية آية ثم علمه الصحابة الذين كانوا يقولون لم نكن ننتقل من الآية إلى الآية، حتى أننا كنا نحفظ العشر آيات لا نتجاوزها حتى نتعلمها ونعلم ما فيها ونعمل بما فيها، حتى نتعلمها ونعمل بما فيها. هل يمكن أن يكون القرآن آخر ما فيه أن يشغل في المخازن ويشغل في المتاجر حتى تكون هناك منه بركة بصوت المقرئ، أم أن هذا القرآن إنما جعله الله عز وجل محتوى الصراط والهدى والنور الذي يهدي به من يشاء والذي يخرج به الأمة، وقد أخرج به الأمم الأولى وأخرج به النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام ومن بعده من الظلمات إلى النور، حتى ساد العالم بماذا؟ بقلوب صاغها القرآن، بقلوب شفاها القرآن، بقلوب أعدها القرآن. أما نحن نحتاج إلى مراجعة وإلى عودة. ولذلك قال الله تعالى في ختام هذه الآية، أبينه في مقالات أخرى إن شاء الله تعالى، وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. الظالمون هنا هي كل من ظلم نفسه بأنه تخلف عن الاهتداء بالقرآن. أنت ظالم إذا لم تهتدي بالقرآن، لأن الله نعمك وأنزل عليك خير كتبه وأرسل إليك خير رسله، وما ترك أمرا يقرب إلى الجنة إلا هداك إليه، وما ترك شيئا يقرب إلى النار إلا ونهاك عنه. ثم أنت بعد ذلك تجعل القرآن في حياتك بهذه الصورة التي نراها في أنفسنا. أسأل الله أن يهدينا وإياكم وأن يجعلنا وإياكم من المقبولين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم اهدنا في من هديت وتولنا في من توليت. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، واجعلنا هداة مهتدين. تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. اجعل خير أيامنا يوم لقائك، واجعل خير أعمالنا خواتيمها. اشف مرضنا واجبر عجزنا، وانصر ديننا وانصر المؤمنين أينما كانوا، واهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى، ورد علينا الغائبين، وأعز الإسلام والمنصرين وأعز الإسلام والمسلمين. وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.